هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثم نبتهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم بألف خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى وقفتنا في لقائنا هذا معكم في ذكرى يوم المباهلة. بادئ ذي بدء مستمعينا الأحبة، نبارك لكم حلول يوم المباهلة، هذه الذكرى الشريفة، الذكرى العطرة، الذكرى التي تكون حقيقة مدعاة للفخر والاعتزاز لنا نحن المنتسبين إلى مدرسة محمد وآل محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اليوم 24 من شهر ذي الحجة، والمباهلة العظيمة بين النبي محمد صلى الله عليه وآله ونصارى نجران، هذه المحطة التاريخية العظيمة التي خلدتها آيات كتاب الله العزيز. إنه يوم تألق نوره بين الأيام المشعة في الرسالة المحمدية، إنه يوم مشهود حقت فيه كلمة الله العليا وتمت فيه الغلبة للإسلام. تعالوا معنا أحبتي الأفاضل في هذا اليوم، يوم المباهلة، في برنامج خاص بهذه المناسبة ثم نبتهل، لنتوقف عند دلالات وعظمة هذا اليوم وما نستفيده من هذه الذكرى العظيمة. وحدثونا وبينوا لنا مشاعركم تجاه هذا اليوم العظيم وكل ما تودون بالحديث عنه وحوله في محمد وآل محمد. أيها الكرام، يمكنكم التواصل معنا من خلال الاتصال بأرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر، الأرقام 00921، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الأخير 2201-3848. رقمنا على الواتساب هو 00983-388-78-4050. تابعونا عبر موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، ولمتابعتنا مباشرة يمكنكم متابعتنا من خلال قناتنا على التليجرام، هذا هو العنوان @arabicradio.ir. نعم، يستذكر الملايين من المسلمين هذا اليوم، اليوم 24 من شهر ذي الحجة، حيث المباهلة بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصارى نجران. هذه الحادثة نقف من خلالها على عظمة الرسالة المحمدية، وهي تتجلى في نفس واحدة دون أنفس كثيرة، وامرأة واحدة من نساء كثيرات، وطفلين دون أطفال كثيرين، هم جميعا صفوة الصفوة ولب اللباب الذين اختارهم الله لكرامته وعدهم لهداية أمته من بعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نتعرف معا في هذا البرنامج الخاص ثم نبتهل على هذه الحادثة العظيمة، الواقعة الكبيرة والتي خلدها التاريخ وخلدها القرآن في نفوس المؤمنين والصالحين من أمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد وإحنا من عند أخذنا دروس من وحي العقايد صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني اقرب مفاتيح الجنان الأخبار شاهد حديث أهل الكساء الأطهار تنقل إليك بضعة محمد أسرار جوهرة التقديس والولاية. نعم، المباهلة تعني الملاعنة أي الدعاء بإنزال لعنة الله على الكاذب من قبل الطرفين المتلاعنين، ويعني أو يعنى بها ما وقع بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ونصارى نجران في اليوم 24 مثل هكذا يوم من شهر ذي الحجة السنة 9 للهجرة، ونزلت الآية المباركة 61 من سورة آل عمران بهذا الشأن. الآية المباركة من سورة آل عمران تقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اصطحب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسنين عليهما السلام. المفسرون من الفريقين أجمعوا على أن الآيات نزلت في وفد نجران العاقب والسيد ومن معهما حينما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: هل رأيت ولدا من غير ذكر غير عيسى عليه السلام؟ فهو أحد الأقانم الثلاثة. فنزلت الآية المباركة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فقرأها عليهم، ولما أصروا على عنادهم بأن عيسى عليه السلام أحد الأقانيم الثلاثة دعاهم رسول الله إلى المباهلة. كبار مفسري أهل السنة ذكروا مثل الزمخشري، الفخر الرازي، البيضاوي وغيرهم، ذكروا أن المراد من أبنائنا الحسن والحسين عليهم السلام، ومن نسائنا فاطمة عليه السلام، ومن أنفسنا الإمام علي ابن أبي طالب عليهم السلام، وهم أصحاب الكساء أو آل العباء، بالإضافة إلى شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب كل من الزمخشري والفخر الرازي إلى نزول الآية 33 من سورة الأحزاب والمعروفة بآية التطهير، عقيب ذلك وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم أفضل الصلاة والسلام. دعونا نستمع إلى مداخلة السيد غالب من طهران. السلام عليكم سيد غالب، حياكم الله وكل عام وأنت بألف خير.
وكذلك كل عام وأنتم بخير. وفي البداية أبارك لكم يوم المباهلة وأيضا يوم التصدق بخاتم الإمام أمير المؤمنين وهو للفقير وهو في حالة الركوع. الحقيقة واقعة المباهلة مع نصارى نجران تثبت للعالم بأسره بأن الرسول صلى الله عليه وآله على يقين ووثوق تام من رسالته وأحقيته، وإلا فإن المرء لا يعرض أهل بيته للخطر. وكذلك تثبت أن هؤلاء الخمسة هم أهل البيت المطهرين وذوي المنزلة الرفيعة لدى رب العزة والجلالة. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
بارك الله فيكم وجعلنا الله وإياكم سيدنا الجليل سيد غالب بن طهران وجميع مستمعينا الأحبة من الذين يعتزون ويفتخرون بهذه المناسبة العظيمة ذكرى المباهلة، مباهلة النبي وأهل بيته مع وفد نجران. هذه المناسبة العظيمة التي تكشف عن عظمة أهل البيت عليهم السلام، عن عظمة أهل الكساء أو أهل العباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إذاعة طهران باللغة العربية الكرام. أحببت أن أشارك معكم بهذه النبذة البسيطة من المعلومات البسيطة عن يوم المباهلة العظيم الذي كان يوما عظيما ثبت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة أهل بيته الكرام. فالمباهلة حصلت بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران إلى الإسلام، وعندما اجتمعوا به وحاجهم في أن عيسى عليه السلام الله هو عبد من عباد الله، ميزه الله بالنبوة وليس هو ابن الله وليس هو الإله، وعندما رفضوا جميع الحجج التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى إليه رب العالمين أن يباهلهم. ومعنى المباهلة هنا أن يأتي رسول الله ويدعو ربه بأن ينتقم من الكاذب وأن يحضر نخبة قومه ليؤمنوا على دعائه، وأن يأتي أيضا النصارى ويدعو ربهم بأن ينتقم أيضا من الكاذب وأن يحضروا نخبة قومه. فأحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا علي عليه السلام وفاطمة الزهراء عليه السلام والحسن والحسين. وهنا تأتي معنى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أنفسنا وأنفسكم وأبنانا وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. وهنا اختصر كلمة أنفسنا بعلي بن أبي طالب فساواه بالمنزلة عند رب العالمين فيه ما عدا النبوة، واختصر عظمة النساء بفاطمة الزهراء وعظمة الأبناء، وثبت بنوة الحسن والحسين ونسبهم إليه في يوم المباهلة. وعندها رفض عندما رأى كبيرهم النور الذي يخرج من وجوه آل بيت رسول الله، قال لقومه والله لو دعا رسول الله محمد عليكم وتوسل بهذه الوجوه لربه وطلب منه إزالة هذا الجبل لأزاله من مكانه. وهنا رفض النصارى أن يباهلوا رسول الله ودخلوا في بند أهل الذمة، أي أن يبقوا في حماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يوم عظيم من الأيام التي وضع رب العالمين أو أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينقل للناس عظمة آل بيته الكرام وكرامتهم عند الله. لذلك نرجو من الله أن نكون ممن تمسك بولاية آل بيت رسول الله. وشكرا لك أسرة إذاعة طهران باللغة العربية الكرام. أخوكم سامر الزين، مدينة قم المقدسة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا للأخ سامر الزين من قم المقدسة على سرد هذا الجزء المهم حقيقة من حادثة المباهلة. وينضم إلينا من العراق أخونا الفاضل أبو أحمد. السلام عليكم أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله عزيزي.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير.
أنت كذلك حفظكم الله دائما وأبدا.
يا أهلا وسهلا، تفضل أبو أحمد.
أعوذ بالله من أزاد الله في غضبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لإذاعة طهران العربية على إتاحة هذه الفرصة. هناك تساؤل في يوم 24 من شهر ذي الحجة الحرام ذكرى يوم المباهلة، باهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران بأهل بيته ودعاهم إلى عبادة الله، فقالوا ماذا تقول في عيسى بن مريم؟ قال أقول عيسى بن مريم عبد الله وكلمته التي ألقاها إلى سيدة مريم العذراء، يا أهل الكتاب لا تقولوا ثلاث بل انتهوا، إنما المسيح وأمي عابدين لله فلم يقتنعوا فقال دعاهم إلى المباهلة وهي التلاعن أن يلعن المحق الكاذب ووافقوا على الملاعنة. فلما رأوا الأنوار متطالعة واتفقوا عليهم 24 ساعة السحر فقالوا إني بعضهم قال إني أرى وجوه خرج بها محمد لو سألت الله لزحزحة جبل لزحزحته. فهنا تركوا المباهلة وقبلوا بالجزية. لماذا رسول الله أخذ أهل بيته؟ بإمكانه أن يأخذ أي أحد من المسلمين. فقالوا إن جاء برهط وجيش فإنه ليس واثق من نفسه ويريد أن يحرقهم بدعوتنا، ولكن إذا جاء بأهل بيته فإنه واثق من نفسه علينا. يريد أن يبين للأمة أن علي نفس رسول الله، ويبين للأمة أن الحسن والحسين أولاد رسول الله، ويريد أن هؤلاء لم يرد لهم دعاء، ويبين عظمتهم للناس وأهميتهم. والحمد لله رب العالمين، هنيئا لكم في هذا اليوم الأغر، وله أعمال كثيرة منها الصوم وصلاة ركعتان للحمد مرة والتوحيد 10 مرات والكرسي 10 والقدر. نسأل الله التوفيق لجميع المولكتار من نبي محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أبو أحمد بارك الله فيك، وشكرا جزيلا لك على المشاركة والمعلومات التي تحدثت بها عن هذا اليوم، عن أعمال هذا اليوم، يوم المباهلة. ربما نحن نتحدث عن عظمة هذا اليوم ولكن نغفل عن أداء الأعمال والمستحبات التي وردت التأكيد، يعني وردت التأكيدات الكثيرة من قبل أهل البيت عليهم السلام على إحياء هذا اليوم. طيب نحيي هذا اليوم كيف؟ نعم، نتحدث عن ما وقع في هذه المناسبة في يوم 24 من شهر ذي الحجة، ونعرف الآخرين على هذا الحدث العظيم، ونسعى من خلال الأعمال وما نقوم به من المستحبات، وهي حقيقة تميز يومنا عن سائر الأيام، هكذا نستطيع أن نحيي هذا اليوم. عندما مثلا نقوم بزيارة الأئمة عليهم السلام في مثل هذا اليوم بأداء صلاة معينة وما إلى ذلك، كلها دلالات وإشارات إلى أن هذا اليوم يحتل مكانة خاصة في قلوبنا نحن الذين ننتسب إلى مدرسة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. أشكر مرة أخرى أبو أحمد من العراق على المشاركة.
فرشت هابا هلهله اومدن ی قافله تا بگن خدا برا علی چشن قائله توی آیه مباهله خدا خدای سبحان تو آیه های قرآن تو شرح آل عمران سند ها برده واسه ولایت علی و بچه ها همون جا که تو قرآن مسیحیان نجران شدن سراغ و حیران در آیتا همیشه از ربوحت علی و بچه ها رسیدن تا که عیسی را به سرورای خدا معرفی کنن کسی که لم یلد و لم یولد است را مسیحا معرفی کنن شنبه ها معرفی کنن ندا رسید ای محمد امین فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم همچنین نسانا نساتون بعد از این نفس های ما و نفس های تان نزد رب العالمین ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین علی علی ما خدای کشتی نجات و با خدا علی 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 که لحظه ای نبوده است و حق جدا علی 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 همیشه ابتدا و انتهای ماجرا علی 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 صدای هر کسی که خسته میشه.
نعم، هذه الأنشودة الجميلة باللغة الفارسية، خلاصة ما جاء في هذه الأنشودة هي سرد يعني قضية وقصة المباهلة من بدايتها، وأنه الملائكة جاءت في أفواج لكي تكشف عن عظمة الإمام علي عليه السلام، وأنه نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحسن والحسين ابني الإمام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك حديث يروى من الإمام من قبل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، الحديث يرويه صاحب العيون ويسنده إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام في حديث له مع هارون الرشيد. قال الرشيد له: كيف قلتم إن ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي لم يعاقب، وإنما العقب للذكر للأنثى، وأنتم ولد البنت ولا يكون له عقب. فقلت اسأله بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما أعفاني عن هذه المسألة. هذا قول الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال: تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي، وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم، كذا أنهي إلي، ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب الله. وأنتم تدعون معشر ولد علي عليه السلام أنه لا يسقط عنكم منه شيء، لا ألف ولا الواو، إلا تأويله عندكم، واحتججتم بقوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياده. قلت: تأذن لي في الجواب؟ فقال: هات. قلت، والكلام للإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ كما طبعا ورد في الحديث. فقال: ليس له أب. فقلت: إنما ألحقه بذرار الأنبياء من طريق مريم، وكذلك ألحقنا الله تعالى بذرار النبي من أمنا فاطمة عليها السلام. أزيدك يا أمير المؤمنين، يعني يخاطب بحسب ما ورد في الرواية يخاطب هارون الرشيد. قال: هات. قلت: قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولم يدعي أحد أنه أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الكساء عند المباهلة مع النصارى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، وفاطمة عليها السلام، والحسن عليه السلام، والحسين عليه السلام. فكان تأويل قوله: أبنى أنا الحسن والحسين عليهما السلام، ونساءنا فاطمة عليه السلام، وأنفسنا علي بن أبي طالب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 24 من شهر ذي الحجة الحرام هو يوم المباهلة أو عيد المباهلة، وهو اليوم الذي باهل فيه الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأهل بيته عليهم السلام، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، مع نصارى نجران الذين تحدوا رسالته ونبوته وطلبوا منه المباهلة، وهي الملاعنة من الله سبحانه وتعالى والطرد من رحمته على الكاذبين والظالمين، والذي فيه حق الله الحق وزهق الباطل. وإن هذا ليوم عظيم يجب الشكر لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة انتصار الدين الإسلامي المتمثل في محمد وآل محمد على كل مدع وأفاك أثيم. وبهذه المناسبة الميمونة العظيمة نزف أسماء آيات التباريك والتهاني لمقام مولانا بقية الله على أرضه الحجة ابن الحسن أجل الله فرجه الشريف، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين في بقاع الأرض. فكل عام ونحن بالولاء متمسكين وعلى نهج محمد وآل محمد ثابتين، وكل عام والجميع بألف خير. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معصومة آل عبد النبي القطيف، السعودية.
السلام عليكم، أبارك لكم بيوم المباهلة. طبعا يوم المباهلة هو يوم عظيم، يوم مبارك، فلهذا حضرت لكم قصيدة عن يوم المباهلة. حجة الله من يباهل السماء تردد وراه، كل ملك بيده عذاب محضر وجاهز لقاه، صاحب الحق بيده رحمة بيده حكم وعنده جاه، يعثر كل من يحارب قدرة الله ومصطفاه، لو يحاول ضد عترته وأهل بيته ومرتضاه، وأهل بيته ومرتضاه، لا نصارى ولا يهود، هذا الإسلام العناه، لا نطق يوم بمزاجه، ربك اختاره ونطاه، اللي باهل حجة الله يعني فارغ محتوى، بس محمد يبقى عالي وينصك الواحد تلا، وينصك الواحد تلا، صلوا على محمد وآل محمد، مع السلامة.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة معصومة العبد النبي من القطيف، وكذلك الأخت الفاضلة العزيزة رقية من العراق، ومباركين إن شاء الله بهذه الذكرى السعيدة. وفقنا الله لكي نزداد معرفة ووعيا لأهل البيت عليهم السلام، ونجعلهم قدوة في حياتنا العملية إن شاء الله. ينضم إلينا عبر الهاتف سماحة الشيخ صادق أخوان، الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير وأهلا بكم.
سلام الله عليكم وعلى جميع الأعزاء المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا بوصفي أهنئ الأمة الإسلامية بهذه المناسبة الشريفة التي لا تدل إلا على شموخ فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصديقة الطاهرة سيدتي وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وسبطة نبي الرحمة وسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، وهي مناسبة مباهلة رسول الله صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران، التي بالتفصيل قد نقلها لنا الذكر الحكيم، وهي قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 61: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأجمع المفسرون وأرباب السير أنه لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم،
سلام الله
أجمعين.
عليهم أجمعين. أشكرك سمحت الشيخ على هذه المقدمة. طبعا هناك سؤال من قبل أحد المستمعات، أفضل أن أقرأ أو أقدم هذا السؤال على أسئلتي. الأخت مهدي من طهران تشير إلى أن الآية 33 من سورة على ما أعتقد آل عمران أو سورة أخرى لم تكتب لنا، فقط كتبت الآية 33 من سورة وهناك فراغ. على اتحال، هذه الآية التي تتحدث عن قضية النبي عيسى عليه السلام وأنه ولد من دون أب، تقول بأن هذه الآية نزلت قبل الآية 61 من سورة آل عمران، ولكن نجد بأن مكان هذه الآية تكون في سورة أخرى، بينما الآية آية المباهلة تكون في سورة آل عمران. لما هذا يعني الاختلاف في وضع الآية؟
ترتيب الآيات ولو كان بأمر سماوي ومن قبل الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وآله، مهما كان ينزل عليه آية من القرآن إذا ابتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم علم الصحابة أنها أول السورة، وإذا ابتدأها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون بأنها في وسط السورة. ثم لما كان ينتهي من بيان الآيات كان يأمر أصحابه بأن يجعلوا هذه الآيات في أي موضع، ولهذا البعثرة في نزول الآيات أمر طبيعي. يعني نحن نشاهد أن الكثير من الآيات ربما نزلت في أزمنة متفاوتة ثم جمعت في زمان واحد. مثلا آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نزلت في شهر رجب من العام الثاني، ولكن قوله تعالى في نفس هذه الآيات، يعني أنت تشاهد بعد آيتين: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذه نزلت في العام الخامس بعد الهجرة. فإذا تجميع هذه الآيات وترتيب هذه الآيات كما نحن الآن نشاهدها في القرآن الكريم لم يكن على النحو الذي نحن نظن بأنه جاء بهذه الصورة، ولكن في سورة آل عمران يكون متفاوت. يعني أنتم تعلمون آل عمران يعني إنما هي صورة ترتبط بعيسى وأم عيسى، باعتبار أن عمران لم يكن إلا هو أبو عيسى، عفوا أبو مريم الذي ذكر في القرآن، وجد عيسى، وإلا عمران الذي هو أبو موسى لم يذكر في القرآن. صحيح. يعني ما عندنا إحنا آية تقول موسى ابن عمران، ولكن عندنا آيات عديدة: مريم ابنة عمران، وكذلك عندنا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإذا ثم قال: إذ قالت امرأة عمران. فإذا هذه السورة ترتبط بعيسى وأم عيسى وآل عيسى، فإذا يكون المخاطب بها النصارى، وهي تبدأ تماما من الآية 33 في سورة آل عمران التي قصدت هذه الأخت الكريمة، وهي وقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. فمن هنا يبدأ سبحانه وتعالى ويبين للنصارى أن ما وجد في كتبكم وفي تراثكم المحرف عن عيسى وعن أم عيسى لم يكن كاملا يتمتع بالصحة، إنما الصحيح ما نحن ننقله لكم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يبدأ في قصة مريم إلى أن يقول بأن الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن. يعني الله ما يقصر يذكر لمريم مقام يفوق مقام الملائكة حتى يقول: وليس الذكر كالأنثى، يعني الذكر لم يصل منزلة الأنثى، ويجعل الأكبر نبي آنذاك. وكفلها زكريا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ يعني هذا الرزق الذي كان ينزل في صبيحة كل يوم وعشيتها على مريم لم ينزل حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الصورة المستمرة. وكلكم تتقنون العربية: كلما دخل عليها زكريا، ممارمتين يعني دائما. وثم نشاهد يقول: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. إذن يبدأ بقصة مريم وعظمة مريم، ثم يأتي بقصة عظمة من؟ عظمة عيسى سلام الله عليه، بعد أن يبين أن الملائكة تخاطب مريم، تكلم مريم، إذ قالت الملائكة. هذه كلها في سورة آل عمران،
يعني
في
الآية 45. فقط ملاحظة، فقط ملاحظة بالنسبة لسؤال الأخوة أم مهدي، وهو سؤال طبعا قرآني وله مصادق، وأنتم تشيرون إلى هذه المصادق في حديثكم فيما يخص وضع الآيات، لكن هذا السؤال حقيقة فيما يتعلق بخلق يعني عيسى عند الله كمثل آدم، هو يعني في نفس سورة آل عمران، يعني الآن القرآن أمامي، يعني الآية 59 تتحدث عن هذا الموضوع، وبالتالي
يعني كل هذه الأمور سبحانه وتعالى يذكرها بوضوح وبصراحة لمن؟ لهؤلاء النصارى الذي كانوا قد قدموا من نجران، قدم هؤلاء إلى المدينة لكي يفهموا الحق. فسبحانه وتعالى بوضوح ويبين بأنه إنما مثل، يعني كما تفضلت في الآية 59، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فثم يقول للنبي الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يريدون يقتنعون وما يقتنعون. فإذا لم يقتنعوا بكل هذا، يعني لم يقتنعوا بأن عيسى قد توفي، لم يقتنعوا بأن عيسى قد رفع إلى السماء، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. إذا هؤلاء لم يقتنعوا لم يبق الحل إلا المباهلة. فإذن بعد كل هذه الآيات نصل إلى الآية 61، يقول فمن حاجك فيه، يعني لم يقتنع، يعني مع استماعه ورؤيته لجميع هذه البراهين والأدلة لم توجد قناعة لهم بما قلت، فهنا لم يبقى إلا المباهلة. وكانت المباهلة عندهم أمر 100% مشروعة شرعية مقبولة، وكانوا يرون أن الحق معهم، وإذا بهم أبدوا استعدادهم للمباهلة وأحضروا رجالهم نساءهم أبناءهم كلهم حضروا لأجل أي شيء؟ أن يباهلوا رسول الله. وكانوا يظنوا أن رسول الله كالملوك كالقدرات العالمية غدا ستحضر بجيوشها وجنودها وعساكرها وكبارها وصغارها ورجال دولتها وعسكرها، وإذا فوجئت أن رسول الله صلى الله عليه وآله بيده الحسن ويحمل، يعني بيده صبيا ويحمل طفلا ومعه امرأة ورجل، يعني لم يأتي إلا بأربع نفرات فوجئوا.
صحيح.
وأربع نفرات، اثنان منهم صبيان أطفال. صحيح. يعني ما هذا؟ رسول الله هو في المدينة وله الآلاف المؤلفة من الكبار والعظماء والعلماء والصحابة، من هؤلاء الذين جاء بهم؟
وهذا سمحت الشيخ، يعني سمحت الشيخ، هذا المنظر الذي الآن يرسمه كل منا في ذهنه بأن الرسول جاء بهذه الهيئة التي رسمتها لنا، يعني حقيقة تكشف هذه المباهلة عن عمق إيمان كل واحد من هؤلاء، سواء النبي أو الحسنين والسيدة الزهراء.
ذاك موضوع آخر، ولكن هم لما شاهدوا هذا المشهد تعجبوا فقالوا يقينا هذا لم يكن ملكا، لم يكن طالب دنيا أو طالب قدرة أو طالب مال، لأنه إذا كان طالب دنيا لجاء بدنياه، ولكنه جاء بوجوه والله لو سأل الله تعالى أن تخر السماء على الأرض لخرت، لو سأل الله تعالى أن ينسف الجبال على أهل الأرض لنسفها، لو سأل الله سبحانه وتعالى أن يخسف الأرض بأهلها لخسفها، يعني وجدوا وجوها كما تفضل منورة، وجدوا وجوها إنما تتحاكى مع الملكوت. ونحن هنا كما ذكرت الأستاذ الفاضل أن الآية تقول قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الجمع المضاف يفيد العموم. يعني إذا أنا قلت لك أيها الأستاذ العزيز جئني غدا بكتبك، يعني جامع مضاف، هنا علماء الأدب العربي يقولون يجب عليك أن تأتي بجميع كتبك. إن كان لك 1000 كتاب يجب عليك أن تأتي بألف، وإن لم يكن لك إلا كتابا واحدا أو كتابين يحق لك أن تأتي بكتاب وكتابين. وإذا برسول الله تعالى مع ما كان له من الأبناء والبنات آنذاك كأمامة بنت زينب، وكذلك علي بن أبي العاص، وكذلك زيد بن عثمان، مع ما كان له من الأحفاد والأبناء، وإذا به لم يأتي إلا بالحسن والحسين. هذا لا يعني إلا أنه إنما البنو المعنوية، إنما تلك البنو التي قالها الله تعالى في جواب نوح لما قال رب إن ابني من أهلي، قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يعني ماذا يعني؟ يعني أن ابن نوح نستجير بالله يكون من غير نوح؟ لا، أجمع علماء الأمة على أن نساء النبي حتى إن كن كافرات إنهن معصومات من الفاحشة. إذن ابن نوح كان منحدرا من صلب نوح، ولكن لم يكن في الرتبة المعنوية من أبناء نوح. إذن الذين جاء بهم رسول الله من أبنائه لما لم يكونوا إلا الحسن والحسين، يعني البنو اللائقة بالانتساب إلى البيت المحمدي، إلى البيت النبوي، لم توجد في هذا الزمان إلا في الحسنين سلام الله عليهما. وكذلك نساءنا، نساء اسم جامع، ورسول الله صلى الله عليه وآله ذلك اليوم في المدينة المنورة كان تحته أكثر من 8 زوجات، وإذا به لم يأتي إلا بسيدتي وسيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. لا يعني أن الله تعالى لم يعترف بنسبة النصوة وبنسبة البنوة إلى رسول الله تعالى في المقام المعنوي والنسبة الملكوتية والنسبة العصمية إلا بفاطمة، وما يتجلى ويتجسد ويقف أمامه متحيرا جميع المفسرين، جميع الذين يبحثون في علوم القرآن وتفسيره، وأنفسنا وأنفسكم. ماذا يعني أن الله تعالى يقول للنبي ادعو نفسك، يعني ادعو محمدا؟ هذا إنما يكون من الكلام المبتذل المهزول، من الكلام الذي يضحك له الثكلى. أنفسنا، من هو هذا الذي عبر عنه القرآن بالنافس؟ وهذا ما يدلنا ما أجمع عليه الفريقان رواية: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن فعلي عليه السلام أصبح
كلامكم شيق، كلامكم شيق سمعت الشيخ
صلى الله عليه وآله.
بودي أن يعني أطلق المجال حتى نستمع إلى حديثكم، لكن بالنظر إلى ضيق الوقت وأسئلتي يعني أسئلة حقيقة ما نحتاج إليها إلى إجاباتها في هذا اليوم وفي هذا العصر، فأعتذر عن المقاطعة. سمحت الشيخ، في الأحاديث التي ذكرت في ضمن يعني قضية المباهلة، الحديث الذي يجري بين هارون الرشيد والإمام موسى الكاظم عليه السلام، بحيث يشير إليه بأنه أنتم تستندون على القرآن الكريم وتقولون بأن ما فرضنا في الكتاب من شيء، والإمام يأتي بالدليل من القرآن الكريم. وكذلك هناك موقف آخر بين الإمام الرضا عليه السلام والمأمون، وأنت أعرف بهذين الموقفين. أنا سؤالي بالتحديد أنه كيف يمكننا أن نعود إلى القرآن الكريم ليكون الحكم الفاصل بيننا وبين من نختلف معهم في العقيدة وفي الفكرة والمبدأ؟
حقيقة نحن إننا نعتمد القرآن بأنه خير نبراس وبرهان، ذلك الذي يعترض علينا يقول أنتم غلاة تعتقدون أن عليا قد صلى الفجر في المدينة والعشاءين في المدينة، ولكنه حضر إلى المدائن، والمدائن تبتعد عن المدينة مسافة 20 يوم، لكي يجهز الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. نقول إنما هذا غلو، فالقرآن يكون أكبر غلو. غاليا أيكم يأتيني يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها في سورة النمل قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل الله. إذن فضل يعني هنا من فضل ربي. هنا نشاهد أن شخصا واحد برواية القرآن أحضر أكبر عرش الذي عبر عن القرآن ولها عرش عظيم من سبأ إلى بيت المقدس في أقل من طرفة عين. فهذا غلو. إذا كان هذا غلو فما تعتقده الشيعة في مسيرة علي من المدينة إلى المدائن يكون غلو. لما نقول أن إمامنا الجواد سلام الله عليه قد بلغ منصب الإمامة وهو ابن التاسعة أو دون التاسعة يقولون هذا غلو. والقرآن يصرح يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبي. يصرح بأنه قد آتاه الله تعالى الحكم صبي. تعالوا فلنلجأ إلى القرآن. تعالوا فلنحكم القرآن. فلماذا تتهمونا بالغلو؟ والقرآن يخبر عن وقوع هذا في يحيى بل حتى في عيسى. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. القرآن ينص على أن عيسى كان في المهد وكان صبي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بالفعل الماضي. مع أنه يعرف الصيغ لأنه يقول سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ما قال ويوم مت ويوم أبعث ما قال يوم بعثت. أما هنا يقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بارك الله بكم. ويا ليت أن المسلمين يحكمون القرآن الكريم ويستنيرون حياتهم وأنماط حياتهم من هذا الكتاب العظيم.
شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. نرجو دعاكم سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من قم المقدسة. وشكرنا جزيل لكم مستمعينا الأحبة على طيب متابعتكم لهذا البرنامج الخاص في ذكرى مباهلة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. جبل سلك فريد ودور زيماني رها کنید جماعت دگر مجادله را که صادقان نپذیرند جز مباهله را. بگو زما پسرانم شما پسرهاتان بگو که فاطمه از ما شما و زنهاتان بگو که جان من و جانتان مقابله هست رسولم جهله اهل شرک و عدم. شب سیاه گذشت و طلوع فردا شد شعاع پرتو خورشید تا هویدا شد پر از جماعت و مردم تمام صحرا شد و وعدگاه برای دعا مهیا شد. سکوت محض فرا می گرفت دنیا را و خیره ماند جماعت سپاه ترسا را و ناگهان همه عالم به شوق و شور آمد ز سمت مشرق یثرب دوباره نور آمد. قدم قدم همه ممکنات در تجلیل هوای دشت بر از عطر بال جبرائیل که پنج روز شرق مدینه میتابید چهار ماه ستاره به گرد یک خورشید. گرفته دست حسین و گرفته دست حسن از آن دونیست برایش عزیز در یک تن. کم